هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
لو سمحتم، بقي سؤال وحيد في رسالة سابقة من العراق دهوك كردستان، الأخ الفاضل سعيد نوري يقول في هذا السؤال: تعدد القراءات هل هو مفيد أم مضر، وما الغاية من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعا حسب ظاهر السؤال، الأخ يسأل عن تعدد القراءات القرآنية.
يعني هنا لا نستطيع أن نحدد،
ربما
هو سأل، ولكن طبعا هذا هو الأصل.
إذا كان المقصود تعدد القراءات القرآنية،
نعم،
المشهورة المعروفة التي يقرأ بها المسلمون،
نعم،
فنقول بأن السؤال ينبغي أن يكون بشكل آخر،
نعم،
وهو أن هذه القراءات هل هي قراءات من الدين،
يعني صحيحة أو لا،
أو أنها لهجات لقراء نشأت في القرن الأول أو بداية القرن الثاني، وهي قراءات طبعا غير محصورة في ستة أو في سبعة أو في عشر. اشتهر أن القراءات الأشهر هي القراءات السبع، وصنفت كتب في القراءات العشر، وثبت أيضا أن القراءات لا تنحصر حتى بعشر. الصحيح نحن على أساس ما اتبعناه من منهج، وهو الرجوع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذه الأمور، أن القرآن نزل بشكل واحد، وهو لا يوجد له أكثر من قراءة واحدة. واقع الأمر، القراءة الواقعية الواحدة الصحيحة هي التي نزل بها القرآن. الآن تسألني أي قراءة من هذه القراءات، أنا لا أستطيع أن أجيب بشكل كامل، لكن أستطيع أن أجيب بأن أقرب هذه القراءات إلى الصحة هي قراءة حفص عن عاصم، وهي التي تنسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن أئمتنا عليهم السلام واجهوا طرفا من هذه الحالة، وهي تعدد القراءات، تعدد اللهجات بالقرآن. وتعلمون أن تعدد اللهجات والقراءات بلغ حدا أوجب زيادة بعض الحروف أو نقصان بعض الحروف في بعض القراءات بالقياس إلى بعضها الآخر. الأئمة عليهم السلام أجازوا لشيعتهم، أجازوا للمسلمين أن يقرأوا كما يقرأ الناس بهذه القراءات، لأنهم رأوا أنه من غير الممكن توحيد كل المسلمين على قراءة واحدة، على لهجة واحدة، والعرب قبائل ولهجات مختلفة. إذن فلو أمكن وجود قراءة واحدة كما نعتقد أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سيوحد المسلمين على قراءة واحدة، فهو الأحسن وهو الأفضل، وهي القراءة التي نزل بها القرآن الواحد من عند الرب الواحد، من عند الإله الواحد عز وجل، على حرف واحد، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن حيث إن الموجود بالفعل هو قراءات متعددة، وقد أمضى أئمتنا جواز القراءة بها، فنحن في مدرسة أهل البيت، في مذهب أهل البيت عليهم السلام، لا نمانع من القراءة بأي قراءة من القراءات المشهورة التي كانت موجودة في عصرهم صلوات الله وسلامه عليهم، في القرنين ونصف الأوائل للبعثة النبوية الشريفة. أما إذا أراد أحد الآن أن يبتكر قراءة خاصة به جديدة، فهذه قطعا لا نقرها ولا نؤيدها، بل لا أظن أن أحدا من المسلمين يمكنه أن يقبلها أو أن يعترف بها.
جيد.
هذا إذا المراد القراءات القرآنية، وإذا المراد القراءات الدينية،
نعم،
يعني القراءات المتعددة للدين،
ما أصبح الآن يعرف بتعدد القراءات.
هذا العنوان المعاصر. نعم. والذي نعم. صار موضوع من مواضيع علم الكلام المعاصر الآن أيضا،
بل الثقافة برمتها.
أحسنتم.
نعم.
تعدد القراءات نقول هذا ليس شيء جديد أساسا. تعدد القراءات أمر قديم وقديم جدا.
نعم.
منذ أن دخل في التفسير الديني.
نعم.
الفكر البشري غير المعصوم تعددت القراءات. مثلا في تفسير آيات القرآن الكريم نجد اختلاف بين المفسرين، وهذا ليس أكثر من تعدد القراءات في الحقيقة.
نعم.
في جملة أمور، نعم، في هذا العصر بلغت الدعاية الإعلامية لهذا العنوان.
نعم.
وتجاوزت المناهج الحدود المعترف بها من الباحثين الإسلاميين عبر العصور.
نعم.
بحيث حاول البعض أن يبتكر له مناهج جديدة، ليس فقط فهم للكلام جديد على ضوء المناهج السابقة،
لأن في الواقع هذا المنهج الآن تفضلتم بأنه موجود من البداية.
أصل تعدد الفهم وتعدد القراءات.
نعم.
عند غير المعصومين نعم موجود بلا شك. طبعا تعدد القراءات الدينية في داخل الدين الحق الواحد.
نعم.
مثلا نحن كمسلمين نعتقد أن الدين الحق هو دين الإسلام.
طيب.
أن القرآن الكريم هو مصدره، أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم.
طيب.
وأن أحاديث العتق الطاهرة نحن في مدرسة أهل البيت نعتقد أن عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن حكم حديثهم هو حكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعدد الفهم هذا شيء طبيعي وهو دليل صحة، مع الحفاظ على المناهج العلمية الرصينة والوزينة، بمعنى اتباع المناهج اللغوية لأننا نتعاطى مع أدلة لفظية ومع عالم الألفاظ، الرجوع إلى استعمالات العرب وإلى الأصول اللغوية لهذه الكلمات الواردة في الكتاب والسنة للفهم. وقد تعدد فهم فقهاء الإسلام، سنة وشيعة، السنة فيما بينهم، الشيعة فيما بينهم، تعدد الفهم، ومن هنا تعددت الفتاوى، اختلفت الفتاوى.
أحسنتم.
إلى ما هنالك. هذا تعدد قراءات مسموح به، هو مقتضى قصور البشر، أكثر البشر عن عالم العصمة. من هنا كلما طرحت
الاجتهاد أو الاستنباط.
أحسنتم. أحسنتم.
نعم.
وهذا كما طال الفروع الفقهية طال أيضا كثير من المفاهيم الدينية.
نعم.
طال مجمل من العقائد أيضا التي اعتمدت على الأدلة النقلية لا على الأدلة العقلية.
نعم.
يعني دون أصول العقائد في نظرنا.
جيد.
هذا تعدد قراءة مسموح به، مع الحفاظ، قلت، مع الحفاظ على المناهج. الآن البعض للأسف الشديد في عصرك الحاضر
يخلط
بين تعدد القراءات وبين تعدد المناهج.
نعم.
فيبتكر لنفسه منهجا جديدا مبني على قواعد خيالية ليست صحيحة. البعض رأيت أنه يقول بأن اللغة كائن حي متجدد ويتبدل، كما أن الكائن الحي تتبدل خلاياه كل 10-15 سنة، اللغة قد تحصل لغة جديدة بالكامل غير اللغة القديمة، فيريد على أساس لغته الجديدة أن يحاكم هذا النص القديم، لأن النص الذي نواجهه كتاب الله وسنة رسول الله وأحاديث العتق الطاهرة كله نص قديم.
طبعا.
نطق بحسب موازين اللغة المتعارفة. لا يمكن أن أتي وأفسر كلمة البينة الواردة في القرآن الكريم أو غيرها بمصطلح جديد معاصر وافد إلينا، إما ابتكر عربيا أو وافد إلينا مستعرب جديد في عصرنا الحاضر، أو حقيقة اصطلاحية لأهل الكلام أو لأهل الفلسفة أو إلى ما هنالك،
أو أن أقرأ مثلا المفردة أو الاصطلاح.
هنا تأتي الخطورة في القراءات.
هنا ستكون الخطورة أكبر إذا تعرضت للموازين الشرعية. بمعنى مثلا هناك من يقرأ الإرث قراءة جديدة، هو يعترض على الحكم في العصر الحاضر، يقول الآن المرأة مساوية للرجل تماما في حقوقها وواجباتها، ولم تكن كذلك في صدر الإسلام أو في عصوره المتقدمة، فكيف يفرق بين الرجل والمرأة في موضوع الإرث؟ ولماذا لا نقول بأن للرجل مثل حظ الأنثى؟ حتى بعضهم يعني طرح هذه القضية بشكل مباشر، وكنا نتحدث معه وقال بأنني وزعت تركتي قبل أن أموت على أبنائي الذكور والإناث سواسية سواء بسواء. نعم.
أما فيما يرتبط بذيل الكلام فهو حر ما دام على قيد الحياة، هذه ليست تركة
يعني،
ولا
ليس
هو إرث،
ليس إرثاً، هذا هو الموضوع يعني.
فمن هنا هو حر، قد يعطي البنات ويحجم الذكور، قد يعطي الذكور أكثر، قد يعطي البنات أكثر،
هذه هبة أو هدية أو سميها ما شئت،
هذا ليس إرثاً.
نعم.
الحقيقة هناك تشكيك نعم في معالم الدين من جهة الخضوع للحضارة الجديدة أو للمدنية الجديدة.
نعم.
إن التشريعات الدينية الخالدة التي شرعت في الدين الخاتم سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أو يجب أن تؤخذ كمفردات في داخل النظام التشريع المتكامل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ليدار أمر الخلق والخليقة على أساسه وعلى ضوئه في هذه الحياة الدنيا. وعلى هذا الأساس الإرث مفردة في ظل نظام تشريع متكامل. هذا النظام التشريع المتكامل لم يوجب على المرأة أن تعمل، فلتعمل. والمرأة في الجزيرة العربية من قال بأنها لم تكن تعمل؟ كانت تعمل في المزرعة إلى جنب الرجل، وكانت تجهد في العمل،
وكانت تتاجر،
وكانت تاجرة وتتخذ أجراء ووكلاء.
ومن أصدق يعني النماذج على ذلك
سيدة خديجة،
سيدة خديجة رضوان الله تعالى عليه.
نعم. نعم. على هذا الأساس البعض يتصور أن المرأة كانت قيمتها منحطة وارتفعت. قيمة المرأة وانحطاطها ليست بالعمل، ليست بالتبرز، ليست بالخروج إلى خارج البيت. قيمة المرأة بالمعنويات وبالعمل بشرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولنفترض أن المرأة تعمل الآن، المرأة تعمل، الشرع لا يمنعها من العمل في الجملة، وإذا جنت فهو لها، ما ربط هذا بالإرث الذي يصل إليها من أبيها أو من أمها أو من أخيها؟ والحال أنها من جهة ثانية تطالب زوجها بالإنفاق عليها، وليس من واجبها هي أن تنفق على نفسها. إذن إذا أردنا أن نأخذ أحكام الإسلام ومنها الإرث ومنها قضايا كثيرة، لابد أن نأخذها في إطار السلسلة الكاملة للأحكام الإسلامية المربوطة بتنظيم الأسرة وبتنظيم المجتمع على الصعيد العام. آنذاك سترى أن هذه المفردة مفردة طبيعية ينبغي أن تكون، ولو أن المرأة أخذت مثل الرجل لقيل في ظل هذا الإطار التشريعي الإسلامي العام بأن هنا إجحاف في حق الرجل. كيف نعم. يكلف بكل هذه التكاليف المالية ثم تعطى المرأة ما يساوي؟
نعم.
مع أنها هي لا تكلف بشيء من ذلك، حتى لو كانت غنية لا يجب عليها أن تنفق على نفسها، يجب على الرجل أن ينفق عليها.
إذن بكلمة هنا لأن البرنامج أوشك على النهاية،
أقول
نعم.
القراءات الدينية لابد وأن تكون من المتخصصين بالمناهج الدينية،
يعني
لا أن يأتي إنسان منبهر بأكسفورد أو بتلك الجامعة أو بذلك التطبيق المدني هنا أو هناك فيحكم نظراته أو أصول موضوعية خارجة بالكامل عن الدين الإسلامي على الدين الإسلامي وعلى منظومة الأحكام الإسلامية.
نعم.
فهذا يساوق الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، وإن كانوا يدعون أنهم لا يريدون ذلك ولا يقولون ذلك.
إذن لابد من أدوات الفقيه عند القراءة الدينية للنص الشرعي.
لابد
نعم. من أدوات
لا التي من يستخدم
الفقيه. لا لا
كما يتوهم البعض،
هذا تخصص،
بل من باب أن كل علم له أصوله الموضوعية.
نعم.
التي لا بد وأن يتوافر عليها الإنسان حتى يصدق عليه أنه مفكر في هذا العلم، باحث في هذا العلم، منظر.
نعم.
في هذا
هم
العلم.
يؤمنون بالمناهج، وهذا هو المنهج، هذا منهج فقهي،
هذا هو المنهج الصحيح.
نعم. أحسنتم كثيرا. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة أيضا من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وهذا هو عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي مرة أخرى في برنامج بين السائل والمجيب، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم.